بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أحبتنا ومشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة من برنامجنا، برنامج ربيع الأنام، والتي خصصناها لبيان مواصفات ومميزات وأحوال أنصار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. انطلاقا مما ذكرنا في الحلقة الماضية، وقلنا بأن قيام الخليفة الإلهي، قيام خليفة الله بدور الإصلاح العلني في الأرض، إنما يكون مشروطا باستجواب الناس، فإن خليفة الله والإمام الذي بيده قيام وإدارة دولة الله تبارك وتعالى، ويكون فعلية هذه الدولة بيد الإمام عليه السلام، إنما له أدوار، فبعض تلك الأدوار ليست مشروطة بإقبال الناس، الناس شاءوا أم أبوا هو يقوم بهذا الدور، ومنها الحكومة الخفية، ولكن الحكومة العلنية الجلية للإمام عليه السلام لا بد من وجود قاعدة، ولا بد من وجود أنصار وأعوان. وقد قلنا فيما مضى أن عدم وجود الأعوان والأنصار هو الذي سبب لأن أمير المؤمنين عليه السلام وأولاده المعصومين عليهم أفضل صلوات الله ما قاموا بإقامة وتشكيل دولة علنية ليكون دولة الله دولة بارزة، وإنما اكتفوا ببقية الأدوار. والآن نريد أن نرى لماذا لابد أن يكون للإمام أنصار، وهل يمكننا نحن، أنا وأنت أيها المشاهد الكريم، أيا كنا وفي أي مكان وفي أي خصوصية، يمكننا أن نكون نحن من أنصاره وروحي وأرواح العالمين له الفداء؟ كما قال ذي القرنين: أعينوني بقوة، حينما طلبوا منه أن يبني سدا فقال: أعينوني بقوة، أنا أحتاج إلى قوتكم. وكذلك الإمام عليه السلام يستعين بنا، لأنه الإمام هو معصوم، ولكن هو يحتاج إلى ولاة، ويحتاج إلى قادة، يحتاج إلى مدراء. فهذه القاعدة من المدراء والوزراء ومن الذين يتصدون الولايات في عصره سلام الله عليه، لابد أن يكون لهم خصوصيات ومميزات فائقة، وإلا إذا لم تكن هذه القاعدة بتلك الخصوصيات سوف لا يمكن من إقامة دولة ملء الأرض عدلا وقسطا، إذ أنه قد تحدث خروقات، وقد تحدث أشياء غير صحيحة من قبل هذه القاعدة حينما لم تكن صالحة. ونحن نعلم أن الناس وأن المؤمنين حينما هم في الشدة وحينما هم في البلاء، نعم كلهم يدعون ويتضرعون ويقولون: يا صاحبنا، لماذا ما تأتي إلينا؟ نحن نشتاق إليك، مشتاقون إلى وليك المذكر بك. نحن كلنا نقول، كلنا نقرأ، وكلنا نبكي وكلنا نتمنى ذاك اليوم الذي نقول له: وأنت تأم الملأ وقد ملأت الأرض عدلا، نكون نحن نحتف حولك أو نقول: متى ترانا ونراك. نعم، هذه في حالة الشدة. ولكن إخواني وأخواتي، أن النفس الإنساني في نفسنا أكو حالات مخفية حتى عن أنفسنا. هناك طوابق مخفية في النفس، قد أنا يوجد في الطبقات الخفية في نفسي شائبة الدنيا وغير الخلوص. هذه الشائبة الآن لا تبرز وأنا لا أشاهدها، ولكن حينما أقبلت الدنيا، حينما رأيت الأمور مستوسقة، حينما رأيت أن الأرض أخرج بكنوزها، حينما رأيت أن الدنيا أقبل علينا، آنذاك تلك الكدورات، تلك الأشياء التي لم تكن خالصة هي تبرز وتظهر نفسها، آنذاك تكون عركة، تكون ظلم، وسوف تكون نفس المشكلة اللي الآن نحن فيه سوف ترجع. أن الإصلاح الذي يريد أن يقوم به الإمام عليه السلام إصلاح في أعمق طبقات الكون، ليس فقط على السطح الظاهر. لو كان إصلاحه سلام الله عليه فقط وفقط على الصعيد السطح الظاهر، نعم، لو كان أناس ظاهرهم صلاح لكان يقوم بهذا الدور، بينما لا، هو يريد يملأها قسطا وعدلا، فيحتاج إلى أنصار هم ملء الصلاح والسداد حتى في أعماق أنفسهم الخفية. لا بد أن لا يوجد ذرة نفاق وذرة حب الدنيا وذرة الميل إلى غير الله. يعجبني أن أقرأ لكم حديث عن الإمام الصادق عليه السلام، أن هذا الحديث مروية في كتاب كمال الدين للشيخ الصدوق، وكذلك في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليهما، وكذلك في كتب أخرى. نعم، يقول راوي هذا الحديث وهو سدير السيرفي، يقول: يوم من الأيام، يوم عيد، في يوم من أيام عيد، دخلت أنا ومفضل بن عمر وداود بن كثير الرقي وأبو بصير، دخلنا كلنا وأبان بن تقلب، هؤلاء من الأصحاب من حواري الإمام الصادق عليه السلام، وكلهم له شأن وله مقام عظيم عند الإمام عليه السلام. يقول: دخلنا على الإمام الصادق في يوم عيد، فرأينا الإمام جالسا على التراب وعليه مسح خيبري مطرف بلا جيب مقصر الكمين، يعني عباءة من خيبر، عباءة بلا كمين على الإمام عليه السلام، وهو يبكي بكاء الواله الثكلى ذات الكبد الحرة. الإمام يبكي كالثكلى، كالأم التي فقدت ولدها وقلبه يحترق من الحزن في يوم عيد، وقد نال الحزن من وجنتيه وشاع التغير في عارضيه وأبلى الدمع محجري، سلام الله عليه. سمعنا الإمام هكذا يبكي ويقول: غيبتك نفت رقادي وضيقت علي مهادي، وابتزت مني راحة فؤادي، سيدي الله أكبر. من هذا الذي يخاطبه الإمام الصادق عليه السلام ويقول: سيدي، غيبتك أوصلت مصائبي بفجائع الأبد وفقد الواحد بعد الواحد بفناء الجمع والعدد. نحن يقول سدير نحن جماعة تعجبنا استغربنا ظننا أن هنالك شخص مات من بيت الإمام توفى والإمام يبكي لفراقه ويخاطبه بسيدي غيبتك يعني موتك مثلا. يقول فاستطارت عقولنا وتصدعت قلوبنا جزعا من ذلك الخطب الهائل، من شدة حزن الإمام نحن كادت قلوبنا تتصدع. فزفر الصادق يقول سألنا عن الإمام قلنا لا أبكى الله عينيك يا ابن خير الورى من أي حادثة تستظرف دمعتك، ما الذي صار، ما الذي حدث، لماذا تبكون هذا البكاء؟ قال فزفر الصادق عليه السلام زفرة انتفخ منها جوفه واشتد منها خوفه فقال ويلكم إني نظرت سبيحة هذا اليوم في كتاب الجفر. كتاب الجفر أعزائي من منابع علوم أئمة أهل البيت عليهم السلام، كتاب يسمى بكتاب الجفر. هذا كتاب الجفر لا صلة له بما يدعى من علم الجفر الذي بعض المدعين يدعون، لا، هذا كتاب إلهي فيه علم كل شيء وفيه ذكر الناس إلى يوم القيامة ومن يأتي ومن يموت، فيه علم البلايا والمنايا. وهذا الكتاب أحد منابع علوم أئمتنا أهل البيت ورثوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول نظرت في هذا الكتاب المشتمل على علم البلايا والمنايا وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة الذي خص الله تقدس اسمه به محمدا والأئمة من بعده، هذا علم مخصوص برسول الله صلى الله عليه وآله وبالأئمة من بعده لأنهم حكام من الله في الأرض، فلا بد أن يزودهم الله بهذا العلم العظيم. تقول تأملت فيه مولد قائمنا وغيبته وإبطائه، تفكرت في طول غيبة الإمام الثاني عشر وبلوى المؤمنين من بعده في ذلك الزمان إن المؤمنون يبتلون، وتولد الشكوك في قلوب الشيعة، هنالك من شيعتنا من يتولد من تتولد عنده الشكوك والشبهات، وارتداد أكثرهم عن دينه. الله أكبر، لا جعلنا الله من هذه الفئة. وخلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم التي قال الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني الولاية، يعني هذه الولاية الذي ألزمناه في أعناقهم يخلعونها يتركونها. فأخذتني الرقة واستولت علي الأحزان. لأجل هذا السبب أيها المشاهد الكريم، أيها الأخ العزيز، أيها الأخت المحترمة، أن الإمام الصادق عليه السلام في ذاك اليوم في يوم عيد يبكي لما يحل بي وبك في هذا الزمان، يبكي للشبهات والشكوك والانحرافات التي تحدث في مثل هذا الزمان، ونحن أحق بأن نبكي على أنفسنا، ونحن أحق بأن نكون يقظين، نكون واعين وشاعرين، حتى إن شاء الله لا نخلع هذه ربقة الولاية. نعم، بعد ذلك سألوا الإمام وقالوا أشركنا، كرمنا وفضلنا بإشراكك إيانا في بعض ما أنت تعلمه من ذلك، قل لنا بعض ما تعلم. الإمام عليه السلام قام وقال لهم: إن الله تعالى ذكره أدار في القائم منا ثلاثة، أدارها لثلاثة من الرسل. هنالك ثلاث من الرسل سننهم أدارها الله في الإمام المهدي. موسى عليه السلام، موسى الذي كان ولادته في الخفاء لأجل البطش الفرعوني، كذلك يقول الإمام الحجة كانت ولادته في الخفاء لأجل البطش الأموي والعباسي، أنهم كانوا يريدون أن يقتلون الإمام في أي لحظة، ولكن خابت آمالهم. ثم وقدر غيبته تقدير غيبة عيسى، كما أن عيسى غاب كذلك هو يغيب، وقدر إبطاءه تقدير إبطاء نوح، يعني طول غيبته نظير وشبيه لطول إبطاء الفرج عن نوح وأمة نوح على نبينا وآله وعليهم السلام. هذه سنن، هذه أمثال ضربها الله تبارك وتعالى للإمام الثاني عشر وغيبته. نعم، الإمام ذكر السنة التي كانت مع موسى ثم مع عيسى، إلى أن قال عليه السلام أن الأمة ستنكرها لطول الغيبة، فمن قائل يقول إنه لم يولد، يعني هذه الشبهات التي تطرح، التي كان الإمام يبكي لأجل هذه الشبهات ولأجل خوفه على شيعته من هذه الشبهات. قائل يقول إنه لم يولد، وقائل يفتري بقوله إنه ولد ومات، وقائل يكفر بقوله إن حادي عشرنا كان عقيما، وقائل يمرق، يعني يخرج عن الدين، مروق عن الدين، وقائل يمرق بقوله إنه يتعدى إلى ثالث عشر فصاعدا، أن الإمامة ليست اثنى عشر، يكون ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر فصاعدا. هؤلاء مرقوا عن الدين، الإمام يبكي لنا، يبكي لشيعته خوفا من هؤلاء الدجالين، من هؤلاء الخونة، من هؤلاء الذين يولدون الشكوك في قلوب شيعتهم. وقائل يعصي الله بدعواه إن روح القائم عليه السلام ينطق في هيكل غيره. وأما إبطاء نوح، محل الشاهد الذي نحن قلنا هذه الحلقة وهذه الليلة نريد أن نقف مليا عند مواصفات وخصوصيات أنصار الإمام المهدي عليه السلام. يقول الإمام عليه السلام: أما نوح، إن نوح عليه السلام حينما طلب من الله أن الله يعاقب أمته لأنهم ما كانوا يؤمنون ويأس من إيمانهم، إن الله تبارك وتعالى أنزل، بعث جبريل معه سبع نوايات، سبعة نوات، وقال: يا نبي الله، إن الله يقول لك: إن هؤلاء خلائقي وعبادي، لست أبيدهم بالسائق من سوائقي إلا بعد تأكيد الدعوة وإلزام الحجة، فعاود في اجتهادك، اجتهد معهم، حاول معهم، مو بسرعة تطلب مني العذاب، واغرس هذا النوى، ازرع هذه النوايات السبع، فإن لك في نباتها وبلوقها وإدراكها إذا أثمرت الفرج والخلاص. إن شاء الله إذا أثمرت هذا الزرع وصار شجرة وأثمرت فاكهة، آنذاك يكون الفرج. نبي الله نوح على نبينا وآله وعليه السلام بلغ قومه بالفرج، قال: جاءكم الفرج، لكن شرط، كون تصبرون حتى هذه النوايات إن شاء الله ازرعوهن حتى إذا أثمرت آنذاك يكون الفرج. خب، بعد سنين من الزمان الأمة استبشرت بذلك، أمة نوح نبتت الأشجار، تأزرت، تسوقت، أغصنت، وزهى الثمر، جاوب الثمر، قالوا: نبي الله نتفضل، أردت منا الثمار، هذه الثمار يلا الوعد وفاء، أنت وعدتنا الفرج يكون عند بلوغ الثمر. نعم، إن الله أمر نوح وقال يا نوح أمرهم أن يغرس من نوى تلك الأشجار ويعاود الصبر والاجتهاد. سبحان الله، قال لهم لا، ليس الآن أوانها، ازرعوا هذه النواة مرة ثانية بعد. يقول حينما أخبر قومه ارتد منهم 300 رجل وقالوا لو كان ما يدعيه نوح حقا لما وقع في وعدته خلف. ارتدوا، قالوا لا، صاروا كفار. ثم إن الله، هذا مثل لي ولك، ثم إن الله تعالى لم يزل يأمره عند إدراكها كل مرة أن يغرس تارة بعد أخرى إلى أن غرسها 7 مرات. 7 مرات يأتون بالثمر، يقول لهم ازرعوا نواة هذه الثمار حتى تحدث ثمارا جديدة، إلى 7 مرات. وكل هذه في كل كل مرة في كل مرحلة يرتد طائفة يرتد طائفة إلى أن بقي نيف 70 رجلا، كلهم ذهبوا، بقي نيفا 70 رجلا. حينما بقي هذا العدد القليل، هؤلاء هم الخلص، هم الخلص. الآن أقول لكم، والإمام عليه السلام يبين سلام الله عليه لماذا إن الله أخر إجابة دعوة نوح، ولماذا إن الله يؤخر الآن فرج خليفته ووليه الإمام 12. أحد حكم التأخير هو التمحيص والابتلاء. نعم، إن الله يريد أن يذهب من في قلبه ذرة غش، يذهب، بس يبقى الخلص. ومن هنا أئمتنا قالوا لنا هلك المستعجلون، لا تستعجل، لا تستعجل بأمر الله، هلك المستعجلون، إن الله بالغ، إن الله تبارك وتعالى غالب على أمره. نوح ناجى ربه وقال يا رب متى الفرج؟ إن الله تبارك وتعالى قال لنوح، قال يا نوح لو كنت أنا أتيت بالفرج في المرة الأولى وبدلتهم بالخوف أمنا يكون كانوا في دولتك هؤلاء ضعاف اليقين الذين ارتدوا، سرائرهم كانت خبيثة. هذه نتائج رسوخ النفاق والضلال في أنفسهم. فلو أنهم تنسموا من الملك الذي أوتي المؤمنون وقت الاستخلاف إذا هلكت أعداءهم لنشقوا روائح صفائه ولاستحكم سرائر نفاقهم. نعم، الآن هم كلهم مؤمنون، ولكن لأنهم في الشدة، أنتم تعلمون جيدا إن الناس في الشدة قلوبهم واحدة، أما حينما ترتفع الشدة تبدي النزعات والخلافات. ولكاشفوا إخوانهم بالعداوة. في يوم ظهور الإمام عليه السلام ماكو عداوة بين مؤمن ومؤمن، وحاربوهم على طلب الرئاسة، لا لا لا. ثم قال الإمام وكذلك غيبة القائم عليه السلام، فإنه تمتد غيبته ليصرح الحق عن محضه، حتى يذهب، حتى يرتد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة الذين يخشى عليهم النفاق إذا أحسوا بالاستخلاف والتمكين والأمن المنتشر في عصره سلام الله عليه. نعم، فإذا عند ظهور الإمام عليه السلام العادل الذي سوف يكون منتشرا في ذاك الزمان ليس عدلا اعتياديا. الدنيا التي تقبل الآن أيها الإخوة والأخوات الآن دنيا وجهها الآن نحن نرى الوجه الكريه من الدنيا، الوجه الحزين من الدنيا، الوجه التعيس من الدنيا. آنذاك حينما يظهر سلام الله عليه يقول الإمام: ليس فقط أنا وأنت نفرح، ليس فقط الإنسان البشرية تفرح، لا، حتى في رواية تفرح الحيتان في البحر والطيور في السماء. هل تتصور هنالك فرحا وحزنا للطيور وللحيتان ولذرات الكون؟ نعم، هنالك فرح وحزن. الآن الدنيا أدبرت علينا، الآن نحن نعيش في حالة ظلمة، نحن نعيش في دنيا هذه الدنيا ما أقبلت بوجهها إلينا. هذه ليست هي الحياة، إنما تكون الحياة بعد ظهوره. خب آنذاك إذا استحكمت الأمور، إذا الأرض أخرجت كنوزها، الأرض أخرجت كنوزها، أنت الذهب الصافي الخالص تراه ظاهرا في الأرض، الصلاح، الغنى، الثروة، آنذاك إذا بقيت هؤلاء الذين الآن يدعون أنهم يحبون الإمام، هل بإمكانه الإمام عليه السلام أن يشكل دولته بمثل هؤلاء الأشخاص؟ نعم، لا بد من مجيء دجالين، نعم، ليرتد من في طينته خبث، ليذهب من في قلبه غش، ليذهب كلهم، ليصفوا دنيا، يصفوا، ليملأه قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. أنا أريد أن أستفيد من سورة الكهف لبيان هذه المواصفات، وكما قلنا في حلقات سابقة أن هذه السورة مهدوية فيها من العبر المهدوية كثيرة. ذكرنا قصة لقاء موسى وخضر وقصة القرنين، والآن قصة أصحاب الكهف. أصحاب الكهف أشخاص، أناس مثلي ومثلك، ما جاءوا من السماء، لم يكونوا أنبياء، لم يكونوا أئمة، لم يكونوا خلفاء، حتى ما كانوا عايشين في دولة تحت تربية أحد الأنبياء، لا، ناس كانوا يعيشون في البطش والقهر والظلم التقيانوس، ذاك الملك العاتل الجبار الذي كان يدعي الألوهية. هؤلاء الفتية الذي القرآن يسميهم الفتية، إنهم فتية آمنوا بربهم، بلق الأمر بهم إلى أنه وردت في رواياتنا وروايات العامة أن هؤلاء يكونون من أنصار الإمام المهدي عليه السلام. الله أكبر، ماذا فعلوا حتى صاروا مؤهلين لأن يكونوا من أعمدة ومن قواعد دولة صاحب الزمان؟ يعني هؤلاء أشخاص من ذخيرة الله، إن الله جعلهم وذخرهم، هم ذخر للإمام المهدي. ما هي مواصفاتهم؟ القرآن يبين لنا قسما من هذه المواصفات. هذه الخصوصيات أيها المشاهد الكريم مواصفات أنصار الإمام عليه السلام. إذا تريد أن تتقرب إلى الإمام فعليك بهذه الخصوصيات. لنقرأ معا بعض تلك الآيات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تبارك وتعالى في سورة كهف، يقول: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية. هذه أول خصوصية يذكرها الله تبارك وتعالى لهؤلاء، فتية. وكذلك يقول في آية أخرى: إذ آوى الفتية إلى كهفهم. هنالك عندنا روايات عن أئمتنا المعصومون عليهم أفضل صلوات الله، الإمام يقول: أصحاب كهف لم يكونوا شبابا، لم يكونوا شبانا، فلماذا إن الله عبر عنهم بأنهم فتية؟ يقول لأجل إيمانهم بالله سماهم الله فتية. الفتية هنا عبارة عن الفتوة، عبارة عن الصرامة في اتباع الحق، عبارة عن عدم الزعزعة وعن عدم الانهزام في مقابل دولة الباطل. أو ما بكينا وأو ما بكيتم وأو ما قلنا وقلتم أحق الناس أن يبكى عليه فتن أبكى الحسين بكربلاء. نعم، الفتوة يعني ما كان في أبا الفضل العباس سلام الله عليه. أصحاب كهف كان عندهم رائحة من روائح فتوة الموجودة في قمر العشيرة أبا الفضل العباس ناصر الحسين. نعم، ناصر الإمام لابد أن يكون فتن، لابد أن يكون له من الفتوة التي يمنعه أن يخذل إمامه وأن يترك الحق، وأن يكون قوة صارمة حينما عرف أن هذا هو الطريق الذي يؤدي إلى إمامه يتبعه ولا يخاف فيه لومة لائم أبدا. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نعم، كانوا فتية، يقول الإمام كانوا كهولا لم يكونوا شبابا، لكن كانوا فتوة لهم في القلب، قلوبهم كان قلوب فتى. وورد في مواصفات وخصوصيات أصحاب الإمام عليه السلام هذه الصفة. يقول الإمام عليه السلام في رواية عبد الملك بن أعين يقول قمت من عند أبي جعفر عليه السلام، من عند الإمام الباقر عليه السلام، فاعتمدت على يدي، يعني من كهولة السن من ضعف ردت أن أقوم ما استطعت، اعتمدت على يدي فبكيت. قال الإمام ماذا يبكيك؟ قلت كنت أرجو، عبد الملك بن أعين يقول الإمام كنت أرجو أن أدرك هذا الأمر، يعني قيامكم أنتم الأئمة، ويكون عندي قوة. الآن ما عندي، كل قوة ما عندي، قوتي راحت، فأتحسر لماذا أنا وصلت إلى هذه المرحلة من العمر ما أستطيع أن أنصركم. الإمام قال له لا ليس كما تظن، إنه لو قد كان ذلك أعطي الرجل منكم قوة 40 رجلا، كل رجل من أنصار الإمام يكون فيه قوة 40 رجل، وجعلت قلوبكم كزبر الحديد، قلب قوي صارم محكم لا يزعزعه العواصف ولا يزلزله القواصف، لو قذف بها الجبال لقلعتها، وكنتم قوام الأرض وخزانها. نعم، ناصر الإمام يحتاج إلى قلب قوي، يحتاج إلى فتوة، يحتاج إلى قوة وصرامة في الدفاع عن إمامه، عن مذهبه، أما شخصه أنه هو الحق. ليس إخواني وأخواتي الأعزاء، ليست من الفتوة أن نحن يمر بنا 24 ساعة ونذكر كل شخص ونستذكر كل محبوب ونسلم على كل حبيب إلا على مولانا صاحب الزمان. نعم، ليست من الفتوة هذه. أبا الفضل العباس كيف كان في عند إمامه الحسين عليه السلام؟ هذه هي الفتوة، لابد أن نحصل في أنفسنا هذه الحالة. إنهم فتية. في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا كان عند خروج الإمام عليه السلام ينادي مناد من السماء أيها الناس قطع عنكم مدة الجبارين وولي الأمر خير أمة محمد صلى الله عليه وآله فألحقوا بمكة. يخاطب أنصار الإمام، أنصار الإمام عليه السلام يخاطبون ينادون، ثم يصفهم رسول الله يقول هؤلاء رهبان بالليل ليوث بالنهار قلوبهم زبر الحديد يبايعونه بين الركن والمقام. نعم هكذا هم في الليل يتعبدون يتضرعون يبكون، أما في النهار كمولاهم أمير المؤمنين، كمولاهم أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلين، هو البكاء في المحراب ليلا هو الضحاك إذا اشتد الضراب. هذه أول خصوصية وأول صفة في أنصار الإمام عليه السلام، هذا واحد. وأنا لا أطيل لأن الوقت قليل، أنتقل إلى خصوصية ثانية عندهم. يقول وطبعا كثيرة أنا أذكر بمقدار يسمح الوقت، في آية أخرى في أصحاب كهف يقول الله تبارك وتعالى إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. تضرع إلى الله، دعاء، أنصار الإمام يدعون كما قال الإمام عليه السلام أكثر الدعاء بتعجيل الفرج، ادعوا لتعجيل فرجي، أكثر الدعاء. أيها الإخوة والأخوات عليكم بكتاب مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم عليه السلام. ذكر صاحب المكيال 90 وأكثر من 90 فائدة من فوائد الدعاء للإمام عليه السلام، هو ولي نعمتنا، حينما ندعو له نحن نستفيد ليس هو يستفيد، نحن نستفيد. أكثر الدعاء بتعجيل الفرج إن ذلك فرجكم. جيد، هذه خصوصية ثانية. وأود أن أذكر لكم أحد العلماء حينما تشرف بلقاء الإمام عليه السلام، الإمام قال له إذا أنتم تبكون على مصيبة جدي أبي عبد الله الحسين ثم تدعون لتعجيل فرجي بعد لا يهمكم، أنا أدعو لحوائجكم. هذه خصوصية ثانية. أما الخصوصية الثالثة أذكرها باختصار، يقول الله تبارك وتعالى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. وربطنا على يعني جعلنا قلوبهم قلوب شديدة، أنزلنا السكينة على قلوبهم، نحن ربطنا. نعم حينما أنت تقوم لله إن الله ينزل مددك مدده إليك. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، إذ قاموا لابد من القيام، لابد أن تقوم، لا يمكن أن تقعد. وهنا أريد أن أذكر أيها المشاهدون والمشاهدات، لا نتصور أن نصرة الإمام وأنصار الإمام عليه السلام فقط وفقط بعد ظهوره، كلا، هو الآن، الآن له أنصار وأعوان، الآن هنالك أناس يشتغلون له ونحن ندعو لهم. اللهم صل عليه وعلى خدامه وأعوانه وأنصاره على غيبته ونأيه. نعم الآن له أنصار، الآن لابد من أن تقوم قيام مهدوي. أنت في أي مجال؟ أنت طالب جامعي؟ نعم في جامعتك لابد من القيام، تقوم ببث الفكرة المهدوية. أنت عليك أن تهدي قلوب أصدقائك لهذا المحبوب لخليفة الله، توجههم إليه، تذكر لهم عنه، حببونا إلى الناس. أنت كاسب، أنت رب، أنت ربة بيت، أنت في أي، أنت مهندس، أنت دكتور، أنت في أي مجال، كل واحد منا لابد من القيام. أصحاب كهف قاموا ما قعدوا، حينما عرفوا بأن الدقيانوس ليس هو إله قاموا. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. نحن لا ندعو إله من دون الله، لن ندعو من دونه إلها. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، يعني اتخذوا آلهة من دون رخصة من الله، من دون استئذان من الله. طبعا إذا أن الله سمح ورخص لم يكن ذلك من دون الله. إن الله إذا أمرك أنت بأن تتوسط بخليفته لوليه هذا ما ليس من دون الله، كما أمر ملائكته بالسجود لآدم. لا من دون الله، يعني لا من غير إذن من الله. لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. قالوا هؤلاء الذين يدعون أنهم مأذونون من قبل الله، أنهم وسطاء بين الله وبين الخلق، ليس لهم سلطان بين. هذه خصوصية ثالثة ومهمة، سلطان بين. يعني الذي يدعي أنه له منسب إلهي، الذي يدعي أنه مرتبط بالغيب، الذي يدعي أنه له شأن إلهي بالخصوص، لا بد أن يكون عنده دليل بين، دليل بين، سلطان بين، وإلا هو مفتري على الله، وإلا هو مفتري على الله. هؤلاء ما تركوا المحكم السلطان البين لأجل المتشابهات. نعم هنالك من المحكمات كثيرة، لا بد أن نقف عندها ولا نتجاوزها. تجاوز عن المحكمات سبب الوقوع في الشبهات، سبب الوقوع في الأزمات. كثير من هذه الشكوك والشبهات التي حدثت في عصر الغيبة والآن موجودة وستحدث، كلها لأجل أننا تركنا السلطان البين. ما هي السلطان البين؟ ضروريات القرآن، ضروريات السنة. كم عندنا رواية من كتب الشيعة ومن كتب السنة تنص وتصرح وتؤكد وتشدد بأن عدد الأئمة الخلفاء بعد رسول الله 12، لا أزيد لا أنقص، لا واحد زائد لا واحد ناقص، بالتصريح بالأسماء. يسأل الإمام يقول كم يكون، يسأل النبي كم يكون عدد خلفائك، يقول 12، عدد نقباء بني إسرائيل عدد 12. أكثر من 1000 حديث عندنا. هذا محكم، هذا سلطان بين. أترك هذا السلطان البين، يأتيني واحد يقول لا يتعدى إلى 13 فصاعدا كما قرأنا في غيبة الشيخ الطوسي، لا مو 12 أكثر، فألتزم بهذا. لا أنا مو من أنصار الإمام، أنا تركته. أنصار الإمام لهم صرامة في رد الباطل. انظروا، من أظلم ممن افترى على الله كذبا. هؤلاء يفترون على الله الكذب، لابد أن تكون قويا في ردهم، لأنه كما قلنا في حلقات سابقة أن عمدة الضلال إنما ينشأ حينما نترك المحكم ونتمسك بالمتشابهات. يذكر لي رواية فيها اختلاف نسخة، فيها 1000 إشكال، يقول لي أخذ بهذه الرواية واترك آلاف الروايات المحكمة. هذا هو الزيق، والذي يخبرنا القرآن أما الذين في قلوبهم زيق يتبعون ما تشابه منه. وأنا أنوه هنا الإخوة المشاهدون، بإمكانهم إذا عندهم سؤال أو استفسار أن يتصلون بنا على الأرقام التي تظهر في الشاشة. نعم هذه الخصوصية الثالثة لأصحاب الكهف. نعم صرامة في إبطال الباطل. لماذا؟ لأن ما عندهم سلطان مبين. ادعوا انظروا إلى هذه الملحمة الإلهية في سورة كهف، هنالك أشخاص ادعوا أنهم من الله ولكن لم يكونوا من الله، كانوا من دون الله، من دون يعني من دون ترخيص، من دون تصريح من الله. خوش، كيف أصحاب كهف عرفوا أنهم كذابون دجالون؟ قال ليس عندك سلطان بين، سلطان البين على خلاف مقولتك أنت. سلطان البين ما هو السلطان البين؟ مثلا أذكر لكم من المحكمات التي هي من السلطان البين، أحد الأمور الاتفاقية والضرورية عندنا الطائفة الشيعية الإمامية، وعليها روايات كثيرة وعديدة، وهي تنص بأنه أن السفارة الخاصة والنيابة الخاصة انقطعت بعد النائب الرابع، بعد السفير الرابع انقطعت، ماكو سفارة، ماكو بعد منسب تصدي رسمي، ما موجود. هذا ضرورة من فقهائنا، ولذا كانوا يتبرؤون ويلعنون كل من يدعى السفارة ويدعى النيابة الخاصة أنه منسب رسمي. هذا الدعوة أنه متصل بالقيد بدون سلطان مبين، بل السلطان المبين على خلافه. نعم، فإذا إذا نريد أن نكون من أنصار الإمام، إذا نريد أن لا نكون من تلك الجماعة الذين يرتدون، الذين كان الإمام عليه السلام يبكي لأن شيعته لأجل طول الغيبة ولأجل الاستعجال يكونون منهم، لابد وأن نأخذ بالمحكمات، لا نترك المحكمات لأجل المتشابهات. الفوارق بين دولة ذي القرنين ودولة صاحب الزمان كثيرة. أن دولة ذي القرنين أنموذج جدا جدا صغير وجدا جدا مختصر لبيان القدرة الإلهية حتى المؤمنون لا ييأسون من أن العاقبة تكون لهم، وأنه يأتي يوم من الأيام والإمام يملك مشرق الأرض ومغربها، لا يستقربون في ذلك، أن الدنيا كلها لله والله له خليفة، وهذا الخليفة يستخلف عن الله في العالم. طبعا ذي القرنين ليس ما أمحى وما أعدم كل الفساد في الكون، فقط وفقط إنما سد وبنى ردما وسدا عن فساد يأجوج ومأجوج، بينما الإمام الحجة عليه السلام سوف يزيل الفساد بأكمله. والفارق الأهم أنه بعد دولة الإمام المهدي عليه السلام بعد لن تكون دولة جور، بعد ما راح يرجع الظلم والظلامة، بعد صاحب الزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف يرجعون أئمتنا الاثني عشر، ويرجع رسول الله، ويرجع الأنبياء والصالحون، وتكون دولة الرجعة، وهذه الدولة تمتد وتمتد وتمتد تمتد إلى يوم القيامة، وليست بالقليل، فقط وفقط دولة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي في آخر الرجعة، الدولة التي أن سيد الرسل هو الخليفة الإلهية والقائد العام، والأئمة الاثني عشر كلهم وزراؤه يكونون. أي دولة هذه التي هكذا نظام والأنبياء كلهم أعوان وأنصار، وهي قمة دولة الأئمة؟ هذه الدولة تطول 50,000 سنة. نعم، وكذلك دولة أمير المؤمنين. وطبعا أول من يرجع من الأئمة هو الإمام الحسين عليه السلام، وأذكر هذا المطلب هنا لأنه له صلة ببحثنا وطيدة. نحن قلنا من مواصفات أنصار الإمام أنهم ما يتركون المحكم ليأخذوا بالمتشابه. انظروا أيها الإخوة، الإمام الحسين عليه السلام إمام من 5 أصحاب الكساء، واجب الطاعة، مفترض الطاعة. حينما يرجع في دولة صاحب الزمان عليه السلام، قد واحد كيف يطمئن أن هذا هو الإمام الحسين عليه السلام، أنه يدعي أنا الإمام الحسين؟ رجع من إلى الدنيا. خب قد يمكن واحد يقول ويدعي هذه الدعوة، كيف يميز الصادق على الله والكاذب على الله؟ إن الله لا يطلب من المؤمنين أن يصدقوا من دون سلطان بين. واحد ما أدري أين، ما أدري أين حسبه، أين نصبه، أين يعيش، أصلا ما شايف بعمري، يأتيني ويقول لي أنا الإمام. لا، الإمام الحسين في رواية عندنا 17 سنة يبقى في دولة الإمام صاحب الزمان. لماذا يا ابن رسول الله 17 سنة بعد ذلك الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه يستشهد ويموت ويقوم بالدور الإمام الحسين عليه السلام؟ لماذا 17 سنة؟ يقول لتثبت معرفته في قلوب المؤمنين. 17 سنة الإمام الحج خب الناس كلهم عرفوه، كلهم دروا به، هو يؤكد لهم أن هذا هو الإمام الحسين، أن هذا هو جدي، رجع إليكم، حتى تثبت المعرفة. وحينما يموت الإمام الأمة يتبعونه بسلطان مبين. هذا خصوصية الأنصار، أنصار الإمام عليه السلام. عليكم بالمحكمات، لا تتبعوا المتشابهات. دجالون كل شغلهم على المتشابهات، إنما لأنه إذا يأتيك من قبل المحكمات لا يستطيع أن يصنع شيئا. أي ماذا يصنع؟ خب يأخذ رواية، رواياتنا كل رواية أيها الإخوة الأعزاء كل رواية خبر واحد، هذه الرواية وصلت إلينا بعدة طرق، هذا روى عن فلان عن فلان عن فلان، تارة سماعا تارة كتابة. خب يمكن أن في نسخة يصير اشتباه، اختلاف نسخة في الناقل يصير اشتباه، أو الراوية الأكاذب، كل الاحتمالات موجودة في الرواية، رواية واحدة. ولكن إذا صارت 100 رواية، صارت 1000 حديث، مضامين مختلفة من أئمة متعددين، هذا ما في إشكال، ما في شائبة. حتى إذا وردت رواية هذا مضمونه يخالف 1000 رواية، يخالف صريح القرآن، يخالف ضرورة المذهب، هنا متى يميز أنصار الإمام عن غيره؟ إذا أنت تركت المحكمات، تركت هذا الكم الهائل، أن عدد الأئمة 12، أنه ماكو سفارة في عصر الغيبة، ماكو نيابة، كما قال في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه، وقرأنا في إحدى الحلقات هذه العبارة ينقله عن ابن قولوي الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة في ذكر السفراء المذمومين، يذكره عن من؟ عن ابن قولوي، حينما ادعى أبي بكر البغدادي ابن أخ العمري النائب الثاني، ادعى النيابة، ادعى السفارة، يقول بمجرد أن سمعنا أنه ادعى السفارة والنيابة تبرأنا منه، لعناه، تبرأنا منه. لماذا؟ لأن عندنا محكم، سلطان مبين. لأن عندنا، يعني عند الطائفة الإمامية، أن من ادعى الأمر، هذا متن عبارة خيبة الطوسي، أن من ادعى الأمر يعني السفارة الخاصة، ارتباط الخاص، يقول أنا عندي منصب رسمي عن الإمام، من ادعى الأمر بعد السمري نائب الرابع فهو كذاب كافر منمس ضال، فهو كذاب كافر منمس ضال. هذا ضرورة المذهب، هذا ضرورة المذهب، أنا كيف تتوقع مني أرفع يد عن هذه الضرورة؟ لا، أنصار الإمام هؤلاء الذين يبقون لا يرتدون، ما يستعجلون، كما أنه بقي مع نوح فقط نيف و70 رجلا إنسانا، بقي كلهم ارتدوا. إن شاء الله نحن نكون من الثابتين على الولاية، ومن الذين لا يزعزعنا عواصف، ومن الذين إن شاء الله يستعين بنا الإمام صاحب الزمان في إعلاء كلمة الله. اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بنا غيرنا. أيها الإخوة والأخوات، عصر الغيبة عصر الأبدال، هنا يبدل الله أقواما بآخرين، كما أن من الطائفة من جماعتنا الشيعة طائفة يرتدون، طائفة ينفصلون ينشقون لأن ما عندهم قابلية، كذلك هنالك طوائف أخرى من ملل أخرى من أديان أخرى فوجا بعد فوج يدخلون في دين الله أفواجا. يستبدل الله، يبدل الله، يغير الله. أنت إذا ما عندك صلاحية يوخروك، يجعلون غيرك مكانك وأحسن منك. فلذا نحن ندعو ونتضرع نقول اللهم اجعلنا ممن تنتصر به بدينك ولا تستبدل بنا غيرنا، فإن استبدالك بنا غيرنا عليك سهل يسير، ولكن علينا عسير، علينا شديد، علينا شديد. نعم.